قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يجعلنا من الفائزين برضوانه برحمته وهو أرحم الراحمين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، فإنا نبرأ إليك من ذنوبنا وخطايانا، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم عاملنا بما تحبه يا ذا الجلال والإكرام، أنت لا ترضى لعبادك الكفر وأنت تحب لهم النجاة يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نعلم من رحمتك وفضلك وإرادتك أنك تريد أن تتوب على عبادك، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. اللهم أنفذ إرادتك واجعلنا نفوسا صالحة برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنزل ونخزى. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا بد يا إخواني أن نعلم أنها معركة حقيقية، معركة حقيقية أن نستكمل في أنفسنا كمالات الإيمان على حقيقتها. لا أقصد والله الشكل الخارجي، لا أقصد هذه الأمور التي قد ترى، وإنما أقصد فعلا نفوسا متسمة بأنها نفوس نظيفة طاهرة محبة لله عابدة له، نفوس مؤمنة حقيقة. لا بد أن نعرف أنها معركة حقيقية كبيرة، وأن نعرف أن القلب إذا بقيت فيه دبيب نملة من الكبر لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لذلك تنظيف القلب وتنقيته ليست معركة طارئة، بل هي معركة حقيقية يجب أن نخوضها وأن ننظف أنفسنا. سلطان الشيطان علينا يصل لدرجة أن الشيطان قد يسرق من أحدكم من صلاته. يا سبحان الله، أنا أيما أصلي ركعتين يسرق الشيطان منهما لفتة، يسرق منهما دقيقة من السرحان. لذلك أنا معركتي معركة النفس التي أريد بها أن أريد أن أطهرها وأن أنظفها. وأنا تحدثت مع حضراتكم من قبل عن القيام على النفس بالحراسة، ولعله يعني لعلكم تشعرون كلمة النفس اللوامة. نفس كلما أخطأت عاتبت نفسها، كلما وقعت في شيء لامت نفسها، غير النفس الغافلة التي لا تشعر بهذا. وأنا الليلة أيها الإخوة أريد أن أقف مع حضراتكم أمام ركام حقيقة من الرسائل والأسئلة تأتي، ألاحظ فيها شيئا فظيعا جدا يكاد يهدم استقامتنا، ويكاد ادعاؤنا بالاستقامة ينهدم تحت تأثير هذه الأنواع التي تأتي في الرسائل، تتمثل في خطورة الروابط الاجتماعية للإنسان على حياته وعلى طاعته. الحقيقة روابط اجتماعية أحيانا بدل أنها طريقة للتآزر تتحول إلى طريق للتدمير، للتدمير. يعني على سبيل المثال، وأنتم تعرفون تأتي رسائل انه مثلا واحدة بتشتكي من حماتها، او انه واحد بيشتكي من اخوه ومرات اخوه، او انه في شخص بيشتكي وسبحان الله من ابوه، يعني يقول ابي يأخذ كل ما اكسبه وعمل لنفسه كذا ثم طردني. ويأتي طبعا اب تشعر انه يتزلزل من البكاء يشتكي من ابنه وما فعله الابن من جحود. هل تتصورون ان ايمان الانسان يسلم وحوله صرعى لسوء خلقه، صرعى لعدم بره؟ هل ممكن تتصوروا ان انسان يسلم ايمانه ووراءه اب هو قد عقه، او ام قد عقها، او اخ قد هجره، او زوجة قد ظلمها؟ مش ممكن. ولذلك الاسلام بنى الايمان على اساس من اداء حقوق من حولك. اذا كان في الجهاد الذي هو فرض كفاية، الجهاد اللي هو من نوع فرض الكفاية، لا يجوز للمدين أن يخرج للجهاد، المديون لا يجوز أن يخرج للجهاد إلا بإذن دائنه، لأنه الدائن يقول له حسن يروح يستشهد وتضيع علي المال. فإذا بالإسلام يوقف المسلم عن الجهاد في سبيل الله، وهذا غير جهاد الفرض العين، إنه إذا اعتدي على أرض المسلمين يوقفه ويمنعه عند الحدود، يقول له روح أدي ما عليك من حقوق أولا. حتى في صلاة الجنازة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصلي على واحد إذا كان عليه دين. شوفوا الأول حقوق الآخرين. إنما لو يتصور الإنسان إنه إذا ذهب إلى الله بالصلوات والزكوات والصيام نجا وانتهى الأمر، لا، ده حقوق الناس بتوقف الإنسان، توقفه عن أن يسلك السبيل إلى رضوان الله. هذا الموضوع يصل بالإنسان إلى أنه يضطر اضطرارا إلى إصلاح ما بينه وبين الناس إذا أراد أن يبلغ الجنة، لأنه لو حتى حصل أجورا كثيرة وثوابا عظيما لطاعات قد يأخذها أصحاب الحقوق الذين ظلمهم. خلاص ده يقول له أنا هاخد أجر السجدة دي، وده ياخد أجر الصدقة دي، وهكذا. لذلك أريد أن أقف مع حضراتكم اليوم أمام بعض الأنواع المدمرة للإيمانيات والمدمرة للثواب وللطاعات. واحد وأخوه كانوا زمان وهم سنهم 5 سنين و10 سنين و15 سنة في بيت واحد، وأصحاب وأخوات، واللي يعتدي عليهم هم الاثنين يقفوا ضده، وهكذا يكبروا ويتزوجوا ويخلفوا ينجبوا، وإذا بكل عائلة تتمحور في محور مستقل ويتدابران ويصبح بينهم خلاف ونزاع وخصام. وقد تزكي ذلك زوجة تزوجها واحد منهما فتبتدي توسع شقة الخلاف، وربما زوجة أخرى تكون صالحة فتحاول أن تزيل هذا الخلاف. وقد تحدث مشكلة أن الأب عندما مات أو الأم عندما ماتت نشأت مشكلة ميراث، فهذا يريد أن يستأثر أو يرى أن ذلك حق له، أو أن أخوه مثلا، ساعات تبقى فيه سبب حقيقي، يعني يقول لك ده أخويا والله ريح نفسه وعاش حياته بالطول والعرض وخد دكتوراه وراح بلاد العالم وغيره، انما انا فضلت مع ابويا وتعبت وكافحت وضيعت عمري كله كما يقولون في التعبيرات الدارجة في هذا الامر، فمن حقي اخد زيادة. والتاني يقول له بس شرع ربنا بيقول كذا. يعني هذا امر موجود في الحياة. الاسلام في واقع الامر لم يقبل من المسلم أن يعيش وحده، وإنما يعيش المسلم منسوبا دائما إلى علاقاته بالآخرين. أضرب لكم مثل في الجيرة، الجيران، تجد في الدعاء أنك تقول لرب العالمين يا ربي عز جارك،
لو في واحد جارك يا رب فهو عزيز. ده معناه ايه؟ معناه انه لا يجوز للجار سواء كان من الإجارة، لأنه أصل الجار من الجوار أو من الإجارة من الحماية. فالجار الذي يجير ويحمي، الذي يجير ويحمي كالجار الذي هو بالجوار. لذلك فإن إعزاز الله لجاره أن الجار لا يجوز أن أكون أنا الذي أذل جيراني، وإنما إذا كان جيراني أعزاء فأنا عزيز. أما إن تسلطت عليهم بسلطان لي فأنا الذي يصيبني الذل. كذلك في مسألة الشقيقية، واحد وأخوه، الله تبارك وتعالى ضرب لنا أمثلة في القرآن، منها المثال المشهور اللي هو سيدنا موسى وهارون، وقال لموسى سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. فالأصل أن الشقيق يشد عضد أخيه، إنما إخوة يوسف تعاضدوا معا وأرادوا أن يخرجوا الصغير اللي هم بيقولوا أنه كان أحب إلى أبيهم، وإنما كان هذا لصغره وكان هذا لاستحقاقه ولأنه محتاج إلى الرعاية لضعفه. فهم تعاضدوا ضده، فكانت النتيجة أن الأخ رمى أخوه في البئر. ولكن سبحان الله، لما مكن الله يوسف من أشقائه، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. وكان يستطيع أن يعني يقتص، ولكنه أراد أن يكون صاحب فضل وأن يكون صاحب خلق. فالأصل أن الشقيق وشقيقه لا يصح. وانظروا، وكم قرأت ولا أنسى أنني وأنا أقرأ البداية والنهاية لابن كثير، البداية والنهاية دي قصص عبارة عن التاريخ البشري من ساعة ما ربنا خلق الكون لحد عصر ابن كثير، بيحكي حصل إيه وإيه وإيه وإيه، فمن ضمن ما يحكيه فترة الحسن والحسين بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. فكنت دائما أرجع لأقرأ من البداية من شدة استمتاعي بالعلاقة بين الحسن والحسين كشقيقين أخوين. وكان لهم أخ ثالث اللي هو محمد بن الحنفية، يعني محمد بن علي بن أبي طالب، لكن من أم بعد وفاة السيدة فاطمة. فتشعر الحقيقة بجمال العلاقة بين الأشقاء وبعضهم، حتى عندما يقع بينهم خلاف كيف يتراجع هذا كيف كذا. بل إنني مثلا عندما أنظر في الشقيق وشقيقه أرى أن البراء بن مالك وأنس بن مالك شقيقين. في غزوة من الغزوات نزل خطاف من حصن من الحصون فشبك أنس بن مالك، وأوشك أن يأخذ أنس بن مالك الخطاف ويرفعه إلى الحصن. فالبراء بن مالك وهو أخوه وجد أن ابنه أخوه يضيع، فأسرع سريعا وأمسك بالخطاف، وكان الخطاف ملتهبا، وحاول أن ينزع أن يعني يخلص شقيقه من الخطاف حتى زال اللحم والجلد عن كف الأنس، عن كف البراء بن مالك. وكان رجلا شجاعا، شجاعة نادرة البراء معروف، لدرجة أنه الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى ألا يولى أميرا على مجموعة من الجيش، لأن شجاعته ستوردهم إلى أخطر الأمور، لأنه رجل شجاع. إنما انظر إليه لم يطق أن يرى أخاه وقد مسه ضر. وأرى عمر بن الخطاب وزيد بن الخطاب، زيد ظل يدعو لزيد بن الخطاب الذي استشهد، وعمر بن الخطاب هو من هو. فعلاقة الشقيق بشقيقه ما ينفعش انه يدخل فيها بسبب زواج طارئ يعني طارق يعني جد عليه انه يصبح، وبسبب ابناء يتحول المسألة انه بالتفاخر، انا ده ابنه عنده كذا وانا ابني ليس عندي كذا، وانما لابد ان يشعر الناس بهذا التعاضد، والا كان هذا. وبالعكس ما ورد في الاسلام عن كلام انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم وما الى ذلك، المسألة هنا صحيح هي لاخوة الاسلام، لكن سبحان الله ان اخوة الدم اذا كانت اخوة الاسلام وزيادة فهي احق بالرعاية لاخوة الاسلام ولما فيها من الزيادة، وهذا امر في منتهى الاهمية. واذكر ان يعني واحدا دخل على معاوية بن ابي سفيان بعد ان صار اميرا للمؤمنين وقال له انا اخوك، فلما سئل وعرف يعني انه بيقول له اخوك من ادم يعني، ومع ذلك قال رحم مقطوعة نصلها ان شاء الله، يعني لا يطمع فيك احد الا وقد اجبت هذا الطمع. كذلك الحقيقة مسألة خطيرة جدا، يعني انا كنت بتكلم في هذا لانه قضايا الميراث وانه اب يموت فالاخين يخشوا مع بعض قضايا او يضربوا بعض بالسلاح او ده نسيبه ينصروه ودول نسيبه ينصروه، وتصبح المسألة هذا يؤدي الى ان ابناءه بعد ذلك هيبقوا اعداء لبعض، لانهم رأوا اباهم واخاه اعداء فيصيرون كذلك. القضية الثانية التي يصلني في منها من ورائها رسائل كثيرة الحقيقة، ولا بد أيضا أن يعني نوفيها حقها تماما، هي قضية أحد الزوجين مع عائلة الزوج الآخر. الحقيقة يا إخواني أنني عندما أقرأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكرم مقدم هالة بنت خويلد، لأنها أخت خديجة بنت خويلد بعد أن ماتت خديجة، فكانت إذا جاءت هالة بنت خويلد يكرمها إكراما بالغا، ولما جاءه بعد ذلك يعني أنتم تعرفون لما تزوج عائشة كيف كان يكرم أهلها إكراما بالغا، وكان يعلن بذلك في كل وقت، بل تعرفون ما فعله مع بعض زوجاته صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأهليهم. ونفس المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عندما تحدثوا عما وقع بين السيدة عائشة وبين علي بن أبي طالب، فقد تحدثوا فيه وتجد أن سيدنا علي بن أبي طالب، ما هو أصله سيدنا علي ده ابن عم زوج عائشة اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما وقعت أحداث الفتنة الكبرى وكان هناك أنتم تعرفون مكيدة اليهود التي أدت إلى هذا، لما وقعت السيدة عائشة في الأسر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم محمد سيدنا علي بن أبي طالب أرسل معها حراسا يحرسونها وردها بالقليل والكثير ما شاء الله، وأرسل معها يكرمها، فهي شهدت قالت يعني كلاما معناه هذا ليس بغريب ولا مستغرب ولا عجيب على علي، وإنما وقع بيني وبينه ما يقع بين كذا وكذا مسألة، إنما هناك مكارمة. فالإنسان إذا فقد القدرة على الكرم وآل إليه أمر اللؤم المسألة تختلف بقى، لأنه أصبح الإنسان في هذه الحالة إنسانا لئيما، ولذلك حتى في النسب والمصاهرة بيحصل حاجة من الاثنين، إما أن واحد يتقوى بأصهاره يعني يجدهم عائلة تقف معه فيشعر بقوتهم، وإما أن يستديروا إليه فإذا به يعاني منهم. الخلق الإسلامي أنه لا تكون بينك وبين أحد رابطة ويعاني منك أبدا مهما كانت الظروف إطلاقا، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بنى أمر المجتمع على هذا الأساس، على أساس أن هناك تعاضدا، فقال المؤمن من أمنه المؤمنون، إذا المؤمنون استشعروا الأمن من وجودك فأنت مؤمن، أما إذا استشعروا القلق والخوف راجع إيمانك فورا، راجع إيمانك. وفورا ارجع الى ما انت فيه وانظر ما هو الخطأ الموجود عندي. وهذه مسألة في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكرم أزواج أبنائه أو أزواج بناته إكراما بالغا، ومنهم من كان لا يزال على الشرك. يعني أنتم عارفين أن بنته الكبرى رضي الله عنها كانت متزوجة من رجل لم يقبل الإسلام في البداية وظل غير مسلم، ووقع وهو مشرك، وقع في الأسر في غزوة بدر، وقع في أسر المسلمين. فماذا كانت النتيجة؟ انظر إلى كرم بنت النبي وإلى كرم النبي عليه الصلاة والسلام. بنت النبي أرسلت القلادة، قلادتها الثمينة التي ورثتها عن أمها، وأرسلتها لتفتدي وهي مسلمة وبنت سيد المسلمين وبنت رسول الله، أرسلت القلادة لتفتدي بها زوجها المشرك الأسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد القلادة رق لابنته وقال والله انتوا حرين، دي اموالكم واسراكم وانتوا أمة، لكن ان رأيتم ان تردوا عليها اسيرها وقلادتها، اذا شفتوا انكم يعني، فهم استشعروا انه يريد ان يكرم فاكرموه. وهذا الرجل كان هذا العمل سببا في انه اسلم ودخل في الإسلام وحسن إسلامه. فلما أسلم لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم يلا تزوج بقى أنت رجل غني وادفع مهرا من جديد، لا، وإنما أمضى شرع الله عز وجل بأنه رد عليه زوجته اللي هي بنت النبي عليه الصلاة والسلام بالعقد الأول، بعقد الزواج. فنحن أمام مكرمة. حتى لما عثمان بن عفان تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفون هذا، هو تزوج بواحدة فماتت وتزوج بالثانية فماتت. أي واحد يقول والله إذا كان شؤم، إنما النبي عليه الصلاة والسلام أبى إلا أن يشهد له وتستمر شهادته، شهد له بأنه في الزوجيتين كان نعمة الصهر، نعمة الصهر، وأنه بعد ذلك بعد هذا قال ولو كان عندنا الثالثة لزوجناها لعثمان. يعني مش بس كان كويس، وده الرسول بقى عليه الصلاة والسلام لما يقول لو كان عندي بنت ثالثة كنت جوزتها له، يبقى هو صادق في هذا، هو مش بيمثل. فمعنى ذلك أنه كان ممتازا لدرجة أنه مع الاثنين كان كويس، ولو كانت هناك واحدة ثالثة كنا زوجناها. المجتمع كان هناك طهر قلبي. وأنتم تعرفون مثلا الواقعة المشهورة، وأنا يعني لعلي وإن كنت أقول بعض ما تعرفون، إنما أنا بحاول أقرب أو أستدعي إن الـ 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 الأدب والأخلاق الطاهرة الحميدة الكريمة الجميلة الطيبة يجب أنها الحقيقة تكللنا ونشعر بها. أنا النهاردة عندي واحدة ست مهمة جدا تزوجت، اللي هي اسمها أسماء بنت عميس. مش عارف ليه ناس كتير ما يعرفوهاش أسماء دي، إنما أسماء بنت عميس دي تزوجت جعفر بن أبي طالب، قتل جعفر فتزوجت أبو بكر الصديق. جعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام الشهيد الطيار الذي يطير في الجنة بجناحيه، أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة ناس كانوا يتلخبطوا فيه من بعيد يقولوا هو هذا رسول الله أم جعفر. وتزوجت أبا بكر، وتزوجت بعد أن مات أبو بكر تزوجت علي بن أبي طالب. فما شاء الله أبو بكر وعلي وجعفر دي امرأة يعني يتسابق إليها قمم الصالحين للدرجة دي. ومع ذلك حدثت الحقيقة واقعة كلما أتذكرها أشعر بدوار، يعني ان الولاد ما عندها ابن من جعفر وابن من ابي بكر وسيدنا علي قاعد زوجها الثالث، فتشاجر ولداها اتنين ولادها، فواحد قال له انا ابن ابي بكر، الثاني قال له انا ابن جعفر الشهيد الطيار. مسألة يعني، ف فسيدنا علي يرون انه قال انت اقضي بينهما، يعني الاثنين ولادك، الاثنين ولاد اسماء بنت عميس، لكن اتخانقوا بقى على الاباء. انا لا يهمني الحقيقه خناقه الولدين الصغيرين مع بعض، ولا ان امهم هتحكم بينهم، ولا هتقول ايه بين جعفر الذي مات وابو بكر الذي مات. طبعا الشهيد لا ليس بميت، لكن يعني كويس. انا يهمني علي اللي قاعد زوجها ده اللي ممكن يغار. ان فهي قالت ما رايت يعني شيخا، يعني راجل كبير كابي بكر، ولا رايت شابا كجعفر، وحلت الموضوع. فعلي بن ابي طالب بمنتهى اللطف واللطافه والجلال قال يعني ما معناه ضعنا بين الاثنين احنا كده. وهو علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، وهو الامام، وهو يعني من هو. انما انا بقول لحضراتكم انه هذه الاعماق الطاهره. انما ربما الان احنا مجتمعاتنا اصبحت تتعلم ان الاعماق من جوه فيها مصمصه الشفايف، وفيها النظر بطرف العين، وفيها ما هو والتفسير التفسيرات الملوثه للتصرفات. يقول لك لا انت فاكر انه بيعمل كذا عادي، ده يقصد كذا. هذا الكلام في مجتمعات ليس موجودا فيها هذا، الظاهر عندهم كالباطن، خلاص فلان قال كذا يقبلون ظواهر الناس. الاسلام فيه قبول الظاهر الحسن وعدم التعنت مع الحوادث حتى نفضل نحفر فيها حتى نستخرج منها السيئات. واحدة تقول ده حماتي تقصد كذا، واحدة تقول ده مرات ابني تقصد كذا. وأعرف فتاة كانت إذا دخل زوجها البيت، يعني والحقيقة هذا الكلام موجود، يعني هذا الكلام لم يمر عليه مثلا إلا حوالي 15 سنة وهي موجودة لا تزال على قيد الحياة. كان إذا عاد زوجها إلى البيت ومعاه مثلا فاكهة على سبيل المثال، بعض الفواكه، تفاح، عنب، بطيخ، أي شيء، تسأله تقول له أنت فوت على والدتك من ده ولا لأ؟ فهو كان شخصا يعني بارا بوالدته، كانت جيدا. إنما أحيانا رجع من الشغل ورجع علشان ينام فيعود إلى بيته مباشرة. يقول فكنت إذا دخلت وتغديت ونمت تأخذ هي جزءا من هذه الفاكهة وتنزل وتركب السيارة وتذهب بها إلى والدتي وتقول لها فلان اللي هو الزوج يعني كان وهو راجع كان تعبان شوية فخلاني أنا أجيبها لك. تدعم شعور الأم ببر ولدها لها. هذه امرأة صالحة يخلف الله عليها في أولادها برا، لأن اللي بيشوف كده مين؟ ولادها. ولادها يرى أنها حريصة لا على بر أمها هي، بل أيضا على بر أم زوجها. لهذا نحن هنا نشعر بأن النفوس إذا طابت ورقت وأصبحت نقية طاهرة أصبح الأمر على هذا النحو. كذلك يا إخواني نحن كثيرا جدا ما نتكلم ونحن نتناول الدعوة الإسلامية، ويمكن إحنا اللي بنضركوا في هذا لما بنقعد نركز على الأشياء الأهم ونترك الأشياء اللي هي أقل أهمية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني فعلا إحنا لابد أن نركز على بر الوالدين، ده صحيح، لازم نفضل نقول للناس بروا آباءكم، لكن نحن بسبب هذا نهمل أن هناك أحيانا الوالدين عليهم واجب تجاه أبنائهما أحيانا تفسد النفوس فلا يؤدي يعني هذا الواجب. يعني مثلا قد يحدث عدم عدالة من الأب أو من الأم بين أبنائهم، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. يعني مثلا سووا بين أبنائكم ولو في القبلات حتى ولو في العطايا، هل كل واحد من ولدك أعطيته مثل هذا؟ هل هذه المسائل ما هي موجهة للآباء؟ طب افرض الأب لم يجد من يقول له أكل ولدك أعطيته مثل هذا، أو لم يجد من يقول له سوي ولو في القبل، أو لم يجد من يقول له قبل أبنائك وأملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. طب ما هيبقى ظلمهم اما بالقسوة واما بعدم المساواة واما واما واما، او انه سماه اسما سيئا زي اللي بيسمي جعران ويسمي كذا ويسمي كذا. طيب ما هو في اساءاته، فلا بد للدعوة ان تتحدث في هذا ايضا. ولذلك اقف هنا امام حديث عظيم جدا للنبي عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول للأب لا تنتظر بر ولدك، بل أنت اصنع هذا البر، صنع هذا البر. يقول رحم الله والدا أعان ولده على بره، أعان ولده على بره. إنما لا يأتي ابن بقى يقول والله ما دام الأب بهذه الصورة فأنا كمان من حقي إن أنا يعني أكون غضبان منه وزعلان. لا، غير صحيح. لأنه إذا كنا نتكلم خارج نطاق العلاقة المقدسة اللي هي بر الآباء وبر الأمهات، وبنقول للمسلمين ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني إذا أساء أحد إليك فعليك أن تحسن إليه، كيف نقول لك أحسن إلى من أساء إليك ثم تأتي على أبيك وتدفع إساءته بالتحلل من واجبه؟ لا، من قال هذا؟ بل يجب إذا كان الله عز وجل من أجل بر الآباء وبر الأمهات، يعني لم يجعل الكفر بذاته العلي سبحانه وتعالى سببا لنزع هذا البر. وأنتم تعرفون الآية وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، دول اللي بيجتهدوا في انك تشرك، يعني هم مشركين مجتهدين في الشرك ومجتهدين انك تشرك، فلا تطعهما. ويقولوا وصاحبهما في الدنيا معروفة، ده كلمة بقى القرآن يقول صاحبهما، والصحبة شيء جميل ومعروفا والمعروف شيء جميل، عن ناس لسه قايل عليهم انهم مجتهدين في الاشراك بالله ومجتهدين في الدعوة الى الشرك. لذلك لا يجوز لابن مهما كانت الظروف أن يتخذ من خطأ أمه في حقه أو خطأ أبيه في حقه أو عدم المساواة بين الإخوات وبين بعضهم أو ما إلى ذلك أن يتخذها تكئة لعدم البر. لا، هذا الكلام غير موجود في الإسلام، لا يعرفه الإسلام مطلقا. وإنما واجبك تجاه الوالدين أمر مسلم ولا شك في ذلك. وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن هذه المسائل وصلت أحيانا إلى درجة فادحة فظيعة، فادحة وفظيعة. بالعكس، أنا أذكر ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم بين صحابيين جليلين، بس واحد منهم أب والتاني ابن. الأب عمرو بن العاص والابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. وعلى فكرة كثيرون جدا من العلماء يرون أن عبد الله بن عمرو أفضل من أبيه، ومع ذلك وكلاهما صحابي جليل. وعبد الله كان ورعا تقيا نقيا وكان وقافا وكان على علم. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أطع أباك، اسمع كلام أبوك. فلما مر وقت طويل ووقعت الفتنة الكبرى، وأنتم تعرفون أن الفتنة الكبرى كانت مكيدة من اليهود للإيقاع بين المسلمين وبين بعضهم، أو بين المسلمين وبعضهم يعني. فعبد الله بن عمرو وجد أن مواقف أبيه هو غير موافق عليها، غير موافق على هذه المواقف، ومع ذلك كان يقول لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي ألا أخالف أبي لخالفتك. لو كنت أنا لولا العهد ده. وفعلا كان هذا العهد كما يقولون يعني واقعة أو خصوصية لعين هذه الواقعة، يعني خصوصية لعين هذه الواقعة وليست أمرا عاما، إنه يا عبد الله ابن عمرو بن العاص لا تخالف أباك عمرو بن العاص. حاضر يا رسول الله، يحصل اللي يحصل بقى، هذا أمر يخص هذه الواقعة. إنما لا يزال ما ينفعش الإنسان يعني يجعل من تقصير أبيه في حقه أو من تقصير أمه في حقه صوتا يعاقب، هو ليس مخولا، يعني ليس مسموحا له أن يعاقب أباه أو أن يعاقب أمه على شيء من هذا مطلقا أبدا مهما كانت الظروف. ولذلك العبد إذا وقف هذه المواقف يعرف حق الجار وحق الأب والأم وحق زوجته وحق أهل زوجته وحق شقيقه وحق أبنائه، فإنه في هذه الحالة في حقيقة الأمر يعرف تماما كيف يكون رقيقا لينا خشية أن يدوس على حق أحد ممن يجاورونه. حتى الخدم زي جايز دلوقتي يقولوا وهو مين عنده شغالة في البيت ولا عنده خادمة ولا مين كذا موجود، لكن مش كل الناس ولا نسبة كبيرة وإنما نسبة ما من الناس. طيب لكن أنت تشتغل في شركة وعندك فراش وهذا يخدمك، هذا ربما ينظف المكان، يقدم لك ما تشرب ما تأكل، هذا الإنسان أنت لا تدرك وأنا أعرف هذا، قد يكون إنسان يقول له انزل هات لي من المحل ده كيلو شوكولاتة من النوع الفلاني، النوع يصل إلى مبلغ لا أريد أن أذكره لكم، لا أريد الحقيقة لأنه أغلى شوي، فينزل الراجل يشتري ويفوت على صاحب دكان الفاكهة يقول له اشتري من عنده كذا، ويمضي والسائق ربما في نهاية الشهر وهو يستحق ذلك يعني طبعا يأخذ خصم لأنه أخطأ، انت غلطت في كذا كذا عندك خصم 3 أيام. طيب ما فيش مانع أن تخصم له لأن الإدارة تقتضي هذا، إنما أيضا لابد أن تعرف أن هناك حقوقا خارج نطاق المرتب، خارج نطاق العطاء، وهي ألا يراك تأكل من الحلوى والفواكه ورغد العيش وتمر عليه أو تقول له انزل هات 2 كيلو كباب وكفتة وفرختين مشويين وكذا وكذا، وهو يعني يمكن المرتب بالكاد يكفيه يروح يجيب سندوتش فول ولا شوية حتة جبنة ويأكلها. يعني هناك حقوق خارج نطاق المرتب، مش كل حاجة خصم وعلاوة، وإنما هناك أنك إذا دخلت إلى بناياتك إلى عمارتك لا يجوز أن تدخل بفاكهة يراها البواب ويحملها إلى بيتك وهو محروم منها وهو وأطفاله، إما أن تعطيه منها وإما أن تخفيها فلا يراها حتى لا ينكسر قلبه، وهذا هو الأدنى طبعا وهو الأقل. ولن تنالوا البر طبعا حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالقضية المطروحة هنا هي قضية الإحساس بالآخرين. إذا كان القرآن يتكلم عن المطابخ، وأنا يعني هذا من ضمن ما هقول لكم تداعياته، أن المطبخ إذا طبخت فيه طبخة، إذا المرأة طبخت فيه طبخة لها رائحة وخرجت من منور العمارة وشمتها البيت، فالحقيقة هذا مما يؤذي الجيران إذا كان ليس عندهم إمكانية. لا يا سيدي كلهم عندهم إمكانية، ده أنا عايش في مكان الناس اللي فيه كلهم أثرياء أكثر مني، ولكن لا تنسى أنه في بواب وفي عامل جراج وفي سيس، دول جيران، هو الإسلام قال الجيران هم ملاك الشقق وليس وإنما هناك، فطب دول لابد أن أعطيهم. ولذلك كما قلت لكم بعض المعماريين الإسلاميين يرى أنه مسألة تجميع شبابيك المطابخ على منور عمارة واحدة شيء يخالف السنة، وهذه السنن بقى بصحيح، السنن التي يكتشفها الإنسان بالممارسة، قال لا ده لابد من المطابخ أن تتغاير الأماكن التي تخرج منها الأبخرة حتى يكون هذا أدعى للستر، فيجعل المطبخ مثلا في مطبخ الشقة الأولى في هذه الناحية والثانية في هذه الناحية حتى لا يشعروا بمسألة الروائح، يعني حد بيعمل رائحة شواء والتاني مش لاقي حتة مثلا جبنة يأكلها. فنحن هنا أمام الشعور الدقيق، تربية دقة الشعور، دقة الشعور بأحاسيس الآخرين. بل إنني أقول لكم شيئا عجيبا جدا، من الأب لأبنائه، وهذا شيء يعني لو سمحتوا لي أنه تتذبروه، لما تقرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقف يتكلم ويقول يا صفية يا عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس يا عم رسول الله كذا، يا فلان يا فلان يا آل كذا، حتى وصل إلى فاطمة ابنته. قال حاجة عجيبة جدا، قال يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، نفس الكلمة، ولكنه قال قبلها عبارة غريبة جدا، قال سليني من مالي ما شئتي، اطلبي فلوس مني من فلوسي زي ما انت عايزة هديك، بس لا أغني عنك من الله شيئا. قعدت أنا في الأول غلبان مسكين قاعد أقول يا ربي وأسأل ولم أجد إجابة يعني تشفي الغليل تروي، مش قادر ألاقي إجابة، اشمعنى فاطمة اللي قال لها كده عشان بنته؟ طب افرض صفية سألته من ماله هيقول لها لا، افرض العباس قال له اديني 1000 درهم وهو معاه هيقول له لا. حتى فتح الله سبحانه وتعالى نافذة أن فاطمة عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجملة كانت طفلة صغيرة، كانت طفلة صغيرة، في بعض الروايات تشعر ان سنها 6-7 سنين وهو يقول هذا، في بعض الروايات على 9 سنين 10 سنين. يا سبحان الله، اذا هو يقصد انه وان كنت انا بستعمل في الخطبة بنتي وعمتي وانه صفية عمة الرسول استخدمهم في الخطبة، انما هو يلاحظ ان هذه طفلة صغيرة هينكسر قلبها لانه لسه مفاهيمها لم تنضج، لما تلاقي ابوها بيقول لها ما عرفكيش، ولم يقل هذا صلى الله عليه وسلم، انما قال لا اغني عنك من الله شيئا، فاراد ان يكلمها بما يفهمه الطفل، حبيبي اطلب اللي انت عايزه هديهولك، بس عند ربنا انت لازم تبقى كويس عشان ربنا يرضى عنك، فقال سالي خدي مصروف زي ما انت عايزه. شايف الجمال النبوي وهو يلاحظ أن التي تسمع طفلة تتكلم عن المصروف والبنبوني واللبان والمصاصة، فبيقول لها سليني من مالي ما شئتي، بس خلي بالك أنا لا أغني عنك من الله شيئا، لازم أنت تبقي كويسة. انظر إلى دقة مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للخطاب. ولذلك في سورة عبس وهو يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى، ترى أنه استخدم الرسول يعني عليه الصلاة والسلام استخدم في التعبير عن غضبه وسيلة لن يدركها هذا الرجل لأنه أعمى، يعني كوني أنا ظهر على وجهي أن أنا متضايق هذا الأعمى لن يتأذى لأنه لم يرى، ومع ذلك دافع القرآن عن الأعمى، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممكن يستخدم وسيلة يفهمها الرجل ينهره، ينبهه يا أخي يقول له استنى شوية يا عبد الله استنى ما نخلص الناس دول، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دقيق الشعور. وفي مرة أخرى أتاه رجل، وهذا من أروع ما يكون، هذا من أروع ما يكون، أنه جاءه رجل ليهدي إليه هدية، فاعتذر النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا مش هقبل هذه الهدية، فانصرف الرجل ببساطة، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم ناداه قال له تعالى، على فكرة أنا لم يمنعني أن أقبل منك هذه الهدية إلا أني محرم، وهذا لا يجوز للمحرمين، ودي قضية لأنها معنونة في باب باسمها مستقل في البخاري فلافتة للنظر، إنما انظر إلى دقة الشعور، لم يجعله يولي وهو يظن أن هديته قد رفضت، بالعكس لما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عباية مألمة اللي يقولك فيها أقلام يعني مألمة، مألمة معروفة أنا أقعد أشرح مألمة كمان، المهم يعني فالرسول عليه الصلاة والسلام قبلها، ولكنه وجد الأقلام يعني ألم أصفر وألم برتقالي وألم أحمر وألم، فلما جاي يصلي شغلته، ف فماذا فعل؟ خلعها وطبقها وقال لهم ودوها له يعهد بها الحد ولا يديها الحد، وهاتوا لي بدلها العبايه بتاعته اللي هي الاقل الفلانيه. الله، طب فهو لم يردها وانما ردها وايه، وحتى لا يظن هذا الشخص انه يرد الهديه، وانما ردها وقال هاتوا لي دي بالنسبه لي مناسبه وان كانت اقل في القيمه، وهيبقى هو الراجل كسبان، انما حتى لا يشعره بانه رد الهديه. فرعايه الشعور يا اخواني مساله يربيها الاسلام تربيه حتى في الزياره، وانتم تعرفون هذا، انه عندما ادخل بيتا، افرض انا يا اخي ليس عندي هذه الدقه، هضطر اتعلمها، اضطر لتعلمها لان الايه تلزمني بذلك. يقول لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا. طب استانس اعمل ايه بقى ان شاء الله؟ والله انا عارف استاذنه، دي استاذنه يا فلان ادخل، يقول لي ايوه او لا، حاجه محدده. انما تستانسه يعني اعمل ايه؟ لا يصلح لها مسلم الا اذا تعلم دقه الشعور، الا اذا تعلم كيف يتبادل التعليق مع زميل الله، يقول له والله يا اخي انا كنت هطلع اقعد معاك دلوقتي شويه بس الوقت بتاعي متاخر. يقوم التاني يقول له ايه؟ على حسب، يقول له لا ولا متاخر ولا حاجه، تعالى بالعكس مثلا. او التاني يقول له او يجد اجابه اخرى، يقول له يا اخي والله طب ما كنت تعالى بدري شويه، ده بالعكس كانت تبقى فرصه نقعد، ما تيجي بكره بدري. خلاص يبقى هو يقصد فعلا ان الوقت مش مناسب، فاكون انا استانست. ارى الانس هل يانس بي او لا يانس بي؟ هذا الكلام لا يشعره مثلا، يعني طبعا على عيني وراسي اهل الباديه، انما انا بتكلمك ان الرجل البدوي الذي تعود الصراحه والاستقامه، قل لي ايوه او قل لي لا. وهذه راعاها الاسلام، قال وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. الله، يعني في واحد ممكن يقول لي ارجع؟ شوف بقى ماذا فعل الاسلام. بص، واخد بالك عمل ايه؟ ادي صاحب البيت وادي الزائر. فقال لصاحب البيت كلاما وقال للزائر كلاما. قال للزائر استأنس. واذا صاحب البيت قالها لك كده صريحة ارجع، ارجع، لانه ده اذكى لك. انما قال لصاحب البيت كلاما مختلفا، قال له على فكرة الضيف يأتي برزقه ويخرج وتخرج أيضا ذنوب أهل البيت، يعني يغفر لك ولزوجتك ولخادمك ولأبنائك بالضيف اللي أنت هتدخله ده. فيصبح هذا حريصا على هذا وهذا حريصا على هذا، هذا يقبل وهذا يقبل. فالمسألة يا إخواني مسألة رعاية دقة شعور الآخرين، رعاية مشاعر الآخرين ودقة شعور نفسك. لهذا كما ذكرت لحضراتكم تحدث دائما مشكلات في الحياة الاجتماعية المحيطة بنا من أشياء كثيرة جدا في الحقيقة، من أشياء متعددة، والإنسان يظل أحيانا يحاول أن يفهم أحدا، يحاول أن يفهم أحدا، فإذا لم يفهم أحيانا تكون المسألة صريحة. يعني مثلا حتى في الصلاة، في الصلاة عندما يخطئ الإمام، سبحان الله العظيم، الإسلام يقول المأموم قل له سبحان الله ولا تقل له عن خطئه إلا إذا خلاص مرة واثنين سبحان الله سبحان الله وما عرفش. إنما في البداية كن على هذا النحو، ربما لكي لا تدخل في الصلاة كلاما من كلام البشر، ربما لا تدخل لكي لا تدخل في الصلاة إلا التسبيح. نعم، ولكن أيضا هذا فيه رعاية لشعور الموجودين ولشعور الإمام. حتى في الفتح على الإمام في الصلاة، افرض واحد قرأ بي، واحد بيصلي بي وقرأ ركعتين، يعني وقرأ في كل ركعة ربع وماشي كويس، نما جاء في كلمة أخطأ، سبحان الله، تجد أن الفقهاء يقولون لا تعدل عليه إذا كان الخطأ، يعني مثلا قال إن الله لطيف خبير، هو ألا إن الله خبير لطيف مثلا، أو إن الله لقوي عزيز، إن الله قوي عزيز، ما تتركها، يقولون هذا أولى، ويجعلون هناك شروطا للفتح في الصلاة، يعني للتصحيح في الصلاة. هذه المسائل أيها الإخوة حتى فيما يتعلق بالكلام بما يحدث في المجتمع، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني كلما جاءهم شيء يخافون منه أو يأمنون به يتكلموا كده والسلام، لا ما تتكلموش على طول، وإنما تبصروا. كذلك كلما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، مش كل حاجة يسمعها يقولها، وإنما لابد أن يكون وقافا حتى في كلامه. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فتجد أن الإنسان عندما يتكلم يلاحظ وقع الكلمة على الآخر، يقول تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني في مراتب الحسن يختار أحسن نوع من الكلام، أحسن تعبير، أحسن مفردة، أحسن مفردة يمكن أن يستخدمها. ليه يا رب؟ أنا كنت أتوقع فعلا أن يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الله يحب القول الطيب، إنما يقول إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني يقول إن اختيارك مفردة من مفردات الكلام لا تناسب شعور الآخرين ربما يسيء إليهم. ولذلك أعرف إنسانا كلما أراد أن يبلغ الآخرين رسالة حدثت مشكلة، وإنسان يبلغ الآخرين نفس الرسالة وينهي ولا تحدث أي مشكلة. إيه اللي حاصل؟ حاصل هو الأسلوب الذي يراعي الشعور. وأنا أظن ذكرت لكم من قبل أن يعني واحدا رأى لإنسان يعني أو معرفش حصل، يعني هي قصة رمزية على كل حال فلا بأس بها، إنه هو قال له يا إما
سنعود بمشيئة الله للإعلان على قناة الناس. الوكيل الإعلاني ميديا لاين. عدنا بفضل الله.
وأن من أدخل السرور على أهل بيت بات كأنه في رحباء الجنة، وأن من نظر إلى أخيه نظرة ود أدخله الله الجنة، وأنه إذا التقى المسلمان فتصافحا تساقطت ذنوبهما، وأنه إذا التقى المسلمان كان أقربهما إلى الله تعالى أكثرهما بشرا في وجه صاحبه، وأنه هذه المشاعر وهذه الدقة في الأحاسيس والشعور ركنية في شخصية المسلم، أن يكون إنسانا طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينظر إلى أحد نظرة فاحصة تفلق يحد إليه بصره، بل كان نظره الملاحظة، يعني الملاحظة يعني ينظر ويخفض بصره، فهو يحافظ على ما يسميه الفرنج أو الفرنج الاي كونتاكت، يعني الوصلة العين، يعني مش عينه بعيد وخلاص، لا، يعني بينه وبين محدثه نظرة العين التي تشعره بالاهتمام به، وعنده البسمة الخفيفة التي تشعره بالود والعذوبة، وعنده أيضا الحياء. كان هكذا. فلنتعلم دقة الشعور، بدونها يكون العبد في الحقيقة جلفا وفيه صلف وفيه حدة، ولا يتعلم كيف يرق بين يدي إخوانه في الله وتعلموا يا إخواني أن حرمة المسلم على المسلم أعظم من حرمة الكعبة عند الله عز وجل. فنسأل الله أن يفقهنا ديننا، وأن ترق قلوبنا، وأن تشف أرواحنا، وأن نذهب إلى الله أطهارا أبرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأسأل الله أن يمن علينا بالخير في الدنيا والآخرة، وأن يكسونا رضوانه وهداه. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. وأوصيكم يا إخواني بأيام شعبان، أوصيكم بها خيرا، أوصيكم بها خيرا. فنحن الآن معلقين برحمة الله عز وجل، وهو ينظر في صحائفنا، ولعلنا في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل نوفي هذا الأمر حقه. كيف يعيش العبد في اللحظات التي ينظر الله في صحيفته؟ كيف يعيش العبد في اللحظات التي صحيفته معروضة على ربه عز وجل؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نتم ذلك في اللقاء القادم يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله.